بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيليين، وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم: كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو المرزوق وهو يقرأ. وحضر الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. ثم اختار أن يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زمان اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وكذا قال غير واحد من الحفاظ. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورى آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر الطريق الأول من طرق التحمل، والثاني السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ العرض، نبه على أمر يوجد مع كثرة الطلاب، يوجد مع كثرة الطلبة، وتشاغل بعض الطلاب عن السماع من لفظ الشيخ أو سماع صوت القارئ على الشيخ، فبعضهم ينعس وبعضهم يكتب. ايش معنى يكتب؟ يكتب شيئا آخر غير ما يملأ وغير ما يقرأ، وبعضهم ينظر في كتاب ثاني، يعني نظير ما هو موجود الآن في قاعات المحاضرات، إذا كثر العدد تجد بعض إن بعض الطلاب يتحدث إلى زميله وبعضهم ينظر في كتاب آخر وبعضهم عنده امتحان بعد قليل يعني بعد هذه المحاضرة فيقرأ في كتاب آخر سوف يمتحن به. هذا لا شك أنه خلل في السماع، بل خلل كبير، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل لرجل من قلبين في جوفه. فهل يصح السماع والحالة هذه؟ يصح أن يروي من هذا وضعه شخص ينعس والشيخ يحدث؟ يجوز أن ينقل عن الشيخ شخص ينظر في كتاب آخر أو يكتب؟ يجوز أن يروي عن الشيخ الذي يحدثه؟ هذا محل البحث في هذا الفرع. فيقول رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابن إسحاق الإسرائيلي. هذا هو الأصل في ذلك، المنع. ويندر أن يوجد مثل هذا في عصور الرواية، وإنما يوجد من هذا وصفه بعد أن استقرت السنة ودونت الكتب وصار السماع والقراءة والعرض والإجازة وجميع طرق التحمل فائدتها مجرد بقاء سلسلة الإسناد ولا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيف. الأحاديث الثابتة ثابتة والمردودة مردودة والأمر مفروغ منه. فبعد أن دونت الأحاديث في الكتب وأثبت الثابت ونفي المردود تساهل الناس في التحمل والسماع، وحصل من كثير من الطلاب ما يحصل. منع من ذلك جنب العلم حتى في العصور المتأخرة، وهذا هو الأصل. كيف تقول سمعت فلان وأنت مع جارك كأنك في قاعة أو في صالة أفراح في عرس في الاثنين يتحدثان معا؟ كيف يسوغ لك أن تقول سمعت فلانا أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان؟ هذا هو الأصل منع. لكن لما كان الأثر المرتب على هذا السماع ضعيف لا يترتب عليه ثبوت ولا عدم، لا تصحيح ولا تضعيف، وإنما مجرد إبقاء سلسلة الإسناد ليقول حدثنا فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أثر عملي أجازه جمع من أهل العلم. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت، نعم هو حضر يعني ما عدا الحقيقة حضر صحيح، لكن هل سمع أو حدث أو أخبر؟ لا. ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحمال حافظ المعروف قال: وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. كيف ينتبه الشيخ الذي ينسخ والقارئ يقرأ عليه؟ نعم أفهام الناس تختلف ومداركهم متفاوتة، يوجد من ينتبه إلى أكثر من شخص يقرأ عليه في آن واحد ويرد على هذا ويقوم خطأ هذا. ويذكر عن الإمام المقرئ عالم الدين السخاوي أنه كان يقرأ عليه العشرة من الناس من مواضع مختلفة من القرآن ويرد عليه، يرد على كل واحد يقرأ منه. نعم الناس يتفاوتون في النباهة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس بصدد سماع قراءة واحد شخص واحد ويفوته الشيء الكثير. قال أبو حاتم: كتبت حديث عارم منه. اسمه إيش؟ اسمه إيش عارم؟ ها؟ محمد بن فضل. نعم. وعمري بن مرزوق وهو يقرأ، كلاهما يقرأ، وعارم إمام من أئمة السنة وشيخ للأئمة، شيخ للبخاري وغيره. وعمر بن مرزوق مخرج له في الصحيح وإن كان فيه كلام وفي البخاري احتجاجا عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة، هذا متكلم فيه بلا شك. لكن يقول حضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، ينسخ كتاب آخر بعيد كل البعد عما يملى. فقال بعض الحاضرين لا يصح سماعك، يظن أن الدارقطني مثل إذا اشتغل بشيء غفل عن غيره. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، قال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم من الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب، يعني على ترتيبها برواتها بأسانيدها ومتونها ما أخل بكلمة. فتعجب الناس منه والله أعلم، ذلك فضل الله يتيمه. وكان شيخنا يقول حافظ بن كثير رحمه الله، وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وله به عناية، المزي له عناية بن كثير، وابن كثير ملازم للمزي، حافظ المزي أهل لأن يلازم، وإن كان عاد الحافظ بن كثير معه هو زوج بنت المزي ويعتني به كثيرا رحمه الله. تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا وهو ينعس، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من اهتم الشيء عرفه وأتقنه وضبطه ولم يغفل عنه بحال، وصار على ذكر منه في سائر الأحوال. من كان ديدنه النظر في كتاب الله وقراءة القرآن ويردده ويهج به فإنه لا ينساه ولو خلط في آخر عمره، ولو اختلط، يعني ولو هزر على الصلاح بعض الناس، ولو حصل له ما حصل من إغماء. وقد سمع من يقرأ القرآن واضحا وهو في العناية المركزة ما يسمع ما حفظ ولا ينطق بكلمة، لماذا؟ لأن القرآن اختلط بلحمه ودمه. ويذكر عن أشخاص لزموا الأذان عشرات السنين، 40-50 سنة، ثم صاروا في أواخر أعمالهم ما يفقهون شيء، إذا جاء وقت الأذان أذن وسمع منه أذان واضح. هناك وقائع وحوادث كثيرة من هذا النوع، شيخ من شيوخنا حصل له حادث أدخل العناية ما يعرف أحد ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق بكلمة، والقرآن يسمع منه واضح كما هو. ولا شك أن هذا دليل على أو برهان على حسن الخاتمة. ونعرف شخصا أقرأ القرآن 60 سنة أو أكثر ومات فجأة وهو ينتظر طلوع الشمس ورأسه في المصحف، المصحف في حجره ورأسه على المصحف وينتظر طلوع الشمس. نسأل الله للجميع حسن الخاتمة. على كل حال، من اعتنى بشيء واهتم به يدركه إدراكا بينا ويكون على ذكر منه في جميع أحواله، فلا يتعجب أن ينعس الشيخ ويرد على القارئ. أبو زرعة الرازي وهو إمام من أئمة الحديث في النزع وقت خروج الروح، هابوا أن يلقنوه، هابوا أن يقولوا له قل لا إله إلا الله. إمام كبير، كأن الحاضرين قالوا كيف نلقن هذا إمام كبير ما يحتاج إلى تلقين. فتحايل بعضهم وجاء بحديث التلقين فقلب إسناده، قلب الإسناد، جعل الأول الثاني والثاني الثالث وهكذا. الشيخ في النزل، ف انتبه الشيخ فجأة وأعاد الإسناد كما هو، فقال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فخرجت منه قبل أن يكمل الحديث. فكان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله رحمه الله. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث بمجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة. بعض الناس إذا صار يقرأ يأكل بعض الحروف. إذا كان القارئ سريع القراءة وكان السامع بعيدا من القارئ ما يسمع كل ما يقرأ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، يعني لو فتح حرف حرفين كلمة فقط يجوز له أن يروي ذلك الحديث، وإن فاته ما فاته من الشيء اليسير. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النفس في السماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني الشيخ إذا رأى أن بعض الطلبة يتغافلون وبعضهم ينعس وبعضهم يحدث بعض يجبر هذا المجلس بالإجازة بأن يقول أجزت لجميع من سمع أن يروي عني هذا الحديث أو هذا الكتاب. والإجازة نوع من أنواع التحمل، يأتي الحديث عنه قريبا إن شاء الله تعالى. يقول هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم من الصغار والكبار العرب والأعاجم وغيره. والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي حجاج المزي رحمه الله. قد يقول قائل إذا كان رواية الحديث سماع بهذا التساهل كيف نثق بأخبار وصلتنا من طريق هؤلاء؟ نقول لا، حينما كان العمدة على الرواة ما كان هذا الأمر موجود، ما كان هذا التساهل موجودا، بل كان هناك التشديد والاحتياط للرواية. أما بعد أن آل الأمر إلى أن صارت فائدة السماع مجرد إلقاء سلسلة الإسناد فليكن مثل هذا أو ما هو دونه، الأمر سهل. يقول وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر بمجلس الصبيان عن اللعب فقال زجرون فإن سمعنا مثله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كانوا صبيان ثم كبر، الذي يزجر الصبي كان مثله، صبي يلعب في الصلاة يعبث ما تزجر تنفره كنت مثله قبل. لكن إذا تعدى ضرره إلى المصلين الآخرين ينبغي أن يكفر. يقول وقد روي عن الإمام العالمي عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شم، وكذلك قال غير واحد من الحفاظ. من الذي يكفيه شمه؟ من الذي يكفيه شمه من المحدثين؟ الذي لا يحفظ الحديث يكفيه شمه؟ يكفيك شمه ما يكفيك إلا حفظه وضبطه وإتقانه. لكن الذي يحفظ 700,000 حديث يكفيه شمه، يكفي أن يسمع طرف الحديث لأن بعض الحديث عنده. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع فئام من الناس، بل الألوف المؤلفة يجتمع عند الشيخ ألوف، 10,000 20,000، ويعظم الجمع جدا. ويصعد المستملون، كل واحد من العلماء له عدد من المستملين، والمراد بالمستملي الذي يبلغ كلام الشيخ لمن لا يسمع. يوجد شخص بالصف العاشر وآخر بالصف العشرين وهكذا، فإذا سمع المستملي الأول من الشيخ رفع صوته ليسمعه من وراء، وهكذا كالذي يبلغ خلف الإمام تكبير وغيره ليسمعه المصلون. ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون. ومن سنن أهل الحديث اتخاذ المستملين على أن يكون المستملي فهما يقظا لا مغفل، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم كلمة جيدا استفهمها من جاره، إذا خفي عليه كلمة واحدة من كلام الشيخ قال له ماذا قال الشيخ، إذا أخبره بالكلمة جازت له روايتها. وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، لأنه لو اشترطنا أن يسمع من الشيخ كل حرف من الحروف ما صفى شيء، الإنسان لا بد أن يقبل، لا بد أن يسلو، وإن كان قد تورع آخرون شددوا في ذلك وهو القياس. القياس أن يقول سمعت من فلان حديث كذا وثبتني زميلي فلان أو فلان بكلمة كذا، فاتني من الحديث كلمة كذا فسألت عنها فلان، هذا هو الأصل. سم.
قال فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادى ابن آدم حتى ينادي ابن أمي مكتوم، وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شقه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا.
نعم، السماع من وراء حجاب، السماع من وراء حجاب، شخص لا يرى الشيخ، لا يرى الشيخ، شيخ في مكان والطالب في مكان آخر، لا يرى الشيخ، لا يرى الشيخ، شيخ في مكان والطالب في مكان آخر، أو المحدث عنه امرأة تحدث والطلاب يسمعون من وراء حجاب دون اختلاط بين الرجال والنساء، كما كان الصحابة والتابعون يرون عن أمهات المؤمنين وهن في بيوتهم، والرواية من وراء حجاب جائزة صحيح، السماع صحيح، السماع صحيح. وإن شدد شعبة فقال لا تروي عن الشيخ إلا إذا كنت تراه، لأنه قد يكون شيطان من وراء هذا الجدار يتكلم وأنت ما تدري، لكن هذا إذا عرف صوت الشيخ وكان الكلام الذي يتكلم به الشيخ يليق به أن يقوله هذا الشيخ لا بأس، وإلا فقد تلبست الشياطين ببعض الشيوخ، وشيخ الإسلام حصل لهم ذلك الشيء الكثير، كثيرا ما يتلبس الشيطان بصورة الشيخ بصورته، والناس يرون يقول أنا فلان، أنا أحمد بن تيمية يقول كذا، لكن يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله هذا الشيطان لا يليق بمقام الشيخ. وقد نبه الشيخ مرارا في مؤلفاته في مناسبات كثيرة أن الشيطان قد تلبس به وألقى عنه كذا، وأنا منه بريء، لكن إذا وثقنا من صوت الشيخ وسمعنا هذا الكلام وأنه يليق بالشيخ أن يقول مثل هذا الكلام فالأصل جواز. والناس من عصره عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا يفطرون بسماع صوت المؤذن وإن لم يروا شخصه، إذا سمعوا المؤذن قالوا قال الله أكبر أفطر في رمضان، والصيام ركن من أركان الإسلام، ويعتمدون صوته وهم لا يرون شخصه، وهذا سائر شائع في بلاد المسلمين وأمصاره كما هو معروف. وأما ما أبداه شعبة من أنه قد يكون شيطان فلا وجه له، نعم قد يتلبس الشيطان بعض الناس، لكن ما يتلبس ويقول كلام يليق بالشيخ، لا بد أن يأتي بكلام له منه هدف منه مقصد، لا يقوله الشيخ ولا يليق به، وحينئذ يعرف أنه شيطان. نعم.
فرع إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيد لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا الالتفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسرائيلي بذلك.
نعم، إذا حدث الشيخ مجموعة من الطلاب 100 طالب 1000 طالب فقال لواحد منهم أنت يا فلان لا تروي، لا أجيد لك أن تروي عنه، كل الأخوان الحاضرين ذولا يروون عني إلا فلان، إيش السبب؟ أبدا أنا حر. يقول لا، ما أنت بحر، الحديث ما هم ملكك، سمع منك يروي عنك. هذا إذا لم يبدي سبب المنع. أحيانا يحدث الشيخ زيد من الناس فيقول لا تروي عني هذا الحديث، لماذا؟ والله أنا في شك من ثبوته عندي، هل هو من سماعي أو لا. نعم إذا أبدى سبب مناسب يمتنع الطالب، لكن إذا لم يبدي سبب مناسب قال بس لا تروي، لماذا؟ مزاج. نعم أنا حر، لا لا مزاج، هذا الحديث ليس مزاج، يروي عنك وأنت غير راضي. يقول أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجوز لفلان يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع مصلحة الرواية عنه بل يروي عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين والحالة هذه، عرفنا أن النسائي رحمه الله تعالى حضر مجلس الحارث بن مسكين فطرده. والسبب الحارث بن مسكين رحمه الله من أئمة الثقات ويأخذ أجرة على التحديث، والنسائي كأنه أعطاه أجرة أقل من المطلوب، وكان مظهر النسائي يوحي بغنى، فالشيخ كأنه تقال ما دفعه له فقال لا تسمع منه لا أجرة. فذهب الإمام النسائي رحمة الله عليه وجلس خلف أسطوانة وراء عمود، صار يسمع الحديث ويحدث عن حال المسكين ولم تنع مع هذا المنع، لكن من ورعه رحمة الله عليه أنه لا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا، بل يقتصر على قوله الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. والذين طبعوا السنن زادوا أخبرنا، جارين على العادة، مشين على الجادة، وهذا خطأ.